السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثالث من مقاصد كتاب الطهارة الاستحاضة، أو المقصد الثالث من مقاصد الغسل. الأول الجنابة، غسل الجنابة، الثاني غسل الحيض، والثالث غسل الاستحاضة. الاستحاضة قسم منها فيها غسل، وقسم منها مجرد وضوء. ولأجل وجود الغسل في بعض أقسامها طرح البحث في هذا المقصد. أولا، دم الاستحاضة في الغالب له صفات تختلف عن صفات دم الحيض والنفاس. دم الاستحاضة في الغالب يكون أصفر ورقيق وبارد، ليس حارق في خروجه، يخرج بلا لذع ولا حرقة، عكس دم الحيض. ولكن أحيانا يكون بصفات الحيض، أحيانا يكون امتداد لدم الحيض، كما إذا كان يتجاوز العشرة فيحسب الحيض فقط عدد أيام العادة والباقي كله استحاضة مع كونه بنفس صفات الحيض. لا حد لأكثره ولا حد لأقله، مو مثل الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. دم الاستحاضة لا، أحيانا بعض النساء سنوات، مو أيام، سنوات، وهذا الدم تراه في كل حين، في كل وقت للصلاة تختبر نفسها وتجد هذا الدم الأصفر وتعمل معه معاملة الاستحاضة كما سيأتي أحكامه إذا كانت قليلة أو كثيرة أو متوسطة. كذلك ما عندنا أقل طهر مثل الحيض، أقل الطهر كم يوم بين الحيضتين؟ 10 أيام. أما الاستحاضة ما له أقل طهر، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، قبل أن تبلغ البنت تكمل 9 سنين، الدم الذي تراه دم استحاضة وإن كان بصفات الحيض. وبعد اليأس إذا يأست المرأة بإتمام 60 سنة فحينئذ الدم الذي تراه أيضا بحكم الاستحاضة. طبعا هناك خلاف مع السيد الخوئي من قبل السيد السيستاني وكذلك الشيخ الوحيد، هل يتحقق قبل البلوغ أو بعد اليأس أم لا. الشيخ الوحيد يعلق على هذه المسألة يقول: وفي تحقق الاستحاضة قبل البلوغ وبعد اليأس إشكال، فيها إشكال، فالاحتياط يقتضي ترتيب آثار الاستحاضة، وإن كانت آثارها التكليفية كوجوب الوضوء والغسل مرفوع عن الصغيرة، الصغيرة مرفوع عنها التكليف بالطهارة لأن قبل البلوغ غير مكلفة بصلاة، وغير مكلفة بالطهارة الوضوء والغسل، لكن من باب الاحتياط ترتيب آثار الاستحاضة، بمعنى أنها لو جاءت مثلا استحاضة كبرى فعليها المفروض شنو؟ غسل، لكن هي مو مكلفة بغسل ولا مكلفة بصلاة، لكن لو أكملت 9 سنين ولم تغتسل عن الاستحاضة الكبرى فعليها شنو؟ الغسل احتياطا. أما سيد خوي وش يقول؟ يجيب عليها، ما في، يعني لو أكملت 9 وكان عندها استحاضة كبرى قبل شهر ولم تغتسل لها، لما تريد الصلاة في أول يوم تكليفي إليها لابد أن تغتسل. سيد الشيخ الوحيد يقول لا، الأحواط ترتيب آثار، والظاهر السيد السيستاني أيضا على نفس المنوال. وهو ناقض للطهارة، مجرد خروج دم الاستحاضة من النواقض للطهارة، سواء ناقض إلى الطهارة الكبرى فيجب الغسل كما إذا كان الاستحاضة كبرى أو متوسطة، أو أنها ناقض صغير صغرى يعني ناقض للوضوء في الاستحاضة شنو؟ الصغرى. إذن هو ناقض للطهارة بخروجه. طيب لو لم يخرج الدم بنفسه ولكن يخرج بمعونة القطنة من المحل المعتاد، يقول مع ذلك يترتب عليه آثار شنو؟ الاستحاضة، ما دام أن الدم خرج ولو بمعونة القطنة فحينئذ يترتب عليه آثار استحاضة، سواء هذا المحل معتاد مثل الفرج أو أنه محل غير معتاد كما إذا كان مثلا في مشكلة في الفرج فجعلها في مكان آخر، كذلك نفس الشيء. ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، وجوده ولو في باطن الفرج موجب لبقاء الحدث، فعليها ترتيب آثار الاستحاضة ما دام هو باقي. والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاد الطهارة به كما تقدم في الحيض، عدم كفاية ذلك يعني وجوده في الباطن بدون خروج ولو بالقطنة، إذا يخرج ولو بالقطنة حينئذ تنتقد الطهارة، أما إذا وجد في الباطن ولم يخرج ولو بالقطنة فحينئذ لا يكفي ذلك في انتقاد الطهارة. إذن عرفنا ما هو الدم الاستحاضة، هل هو نفس دم الجرح؟ لو جرحت المرأة مثلا في داخل الفرج المهبل، فهل هذا الدم الجرح نجري عليه أحكام الاستحاضة؟ لا، ليس دم جرح، ليس دم بكارة، ليس دم حيض، ليس دم نفاس. إذا لم يكن نفاس ولا حيض ولا جرح ولا قرحة ولا بكارة فهو دم حيض، دم استحاضة. الاستحاضة على 3 أقسام: صغرى ومتوسطة وكبرى. كيف تعرف المرأة أنها من أي قسم؟ تدخل القطنة وتصبر عليها دقائق ثم ترفع القطنة، فإن وجدت الدم فقط لوث القطنة بدون أن يدخل داخل القطنة فهذا صغرى، أما إذا الدم دخل داخل القطنة ولكن لم ينفد منها إلى غيرها فقط داخل القطنة فهذه متوسطة، أما إذا نفد منها بأن كان مثل النزيف تدخل القطنة فتجدها مغموسة، إذا وجدت القطنة مغموسة بمعنى أن الدم يتجاوز من القطنة إلى غيرها فحينئذ تكون شنو؟ كبرى. إذن عندنا ثلاث أقسام، قسم صغرى القطنة تتلوث فقط، عندنا متوسطة الدم يدخل داخل القطنة مو بس فقط تلوث، أما الكبرى لا يتجاوز الدم من القطنة إلى غيرها الشورت أو غيرها مثلا، يعني بأن تنغمس القطنة طبعا. والكبرى هذه لها مراتب، يعني أحيانا يصير جدا شديد وأحيانا لا مو شديد، يعني بحيث أنها تصبر مليا القطنة يتجاوز يعني يصل إلى الدم إلى الظاهر من القطنة بحيث يصير تجاوز من داخل القطنة إلى ظاهرها، هذا هو مبدأ الكثير. الأحوط لها الاختبار حال الصلاة، ما دام هي مستحاضة قبل كل صلاة لازم شنو؟ تختبر. يقول الأحوط، بل الشيخ الوحيد يقول بل يجب الاختبار أو يجب الاحتياط، يعني المسألة مو مجرد احتياط بل فتوى بوجوب الاختبار أو بوجوب الاحتياط فتوى، يعني أن عندنا احتياط فتوائي واحتياط لا احتياطي، احتياط فتوائي أن يفتي بالاحتياط، يقول يجب الاحتياط. وجوب الاحتياط غير لما يقول الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا هذا احتياط، أما لما يقول يجب الاحتياط هذا فتوى بوجوب الاحتياط. إذن الاختبار فتوى، لازم تختبر على أساس تشوف أي قسم من أقسام الاستحاضة حتى تعمل على طبقه. الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بأن تدخل القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته عمدا أو سهوا وعملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح وإلا بطل. يعني لو كان مثلا ما اختبرت وقامت اغتسلت وتوضأت مباشرة وصلت، فإن كانت كثيرة فقد اغتسلت، وإن كانت متوسطة اغتسلت وتوضت، وإن كانت قليلة فقد توضأت، وإضافة الغسل كان هذا مو في محله، لكن عملت بمقتضى شنو؟ الاحتياط. فإذا طابق عملها الذي عملته الواقع أو الوظيفة اللازمة لها صح، وإلا إذا ما طابق ما تعذر بترك الاختبار فيكون العمل باطل. فلو مثلا ما اختبرت وقامت توضأت وتبين أنها متوسطة لازم شنو؟ تغتسل وتتوضأ، يكون عمل هذا لعملته باطل. الآن يجي يسرد السيد حكم وأحكام المتوسطة والقليلة والكثيرة. أما حكم القليلة فهو أولا وجوب تبديل القطنة قبل ما تصلي، لازم تروح تختبر إذا اختبرت تتطهر، إذا تطهرت وضعت القطنة، والقطنة غير الحفاظ النشاف اللي شو يسموه بعد؟ ها؟ شو يسموه؟ الفواط. ايه هذه ما تكفي عن عن الحشو. لا، القطنة شيء مستحاضة، لازم تتحشى بالقطنة حتى لا يخرج الدم إلى الفوطة، لأن الفوطة ظاهرية أو الشورت ظاهري، المفروض أن تضع القطنة حتى لا يخرج الدم إلى الفوطة. الفوطة هذه مي صحية شرعا، وإن سميت فوطة صحية، فوطة صحية حتى لا يتجاوز الدم إلى الثياب بس. أما شرعا في حال الصلاة إذا كان واضع بس الفوطة دي بدون أن تضع القطنة فصلاتها باطلة. لا، في فرض أن الاستحاضة موجودة. إذا ما طلع شيء بعد ما هي وضع القطنة ليش؟ حتى تتحفظ بشنو؟ عن خروج الدم، لأن إذا يخرج الدم برا يصير شنو الحدث، صح؟ فبالتالي لازم تتحفظ، بمعنى وضع القطنة. إذن لازم تتحشى بتبديل القطنة. طيب لو ما حصل قطنة وحصلت قطعة قماش أيضا تتحشى بها عادي، وإذا ما عندها إلا هي عادي إنها تغسلها عن الدم الطاهرة وترد ترجعها أيضا، يعني مو لازم أن يكون تبدل في كل مرة قطنة. لو كان عندها قطعة قماش تستطيع أن تتحشى بها، فإن أخرجتها تطهرها وأيضا ثم بعد ذلك تتحشى مرة ثانية بها. إذن وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها قبل الوضوء عادي، قبل يعني مباشرة يصير تتحشى وتتوضأ وتصلي. إذن أولا أول حكم هو الفحص، والثاني تبديل القطنة، والثالث وجوب الوضوء لكل صلاة ما دام هي صغيرة، ما دام هي يعني الاستحاضة صغرى، الاستحاضة الصغرى لابد من الوضوء بعد التحشي فريضة كانت أو نافلة، لابد أن تتوضأ لها. يعني بعبارة ثانية، إذا تصلي صلاة المغرب لابد شنو؟ تتوضأ لصلاة المغرب، ثم إذا خلصتها وتريد نافلة المغرب تروح تبدل القطنة إن وجدت دما. إذا ما وجدت دم يعني ما خرجت استحاضة، زين باقية نقية. لكن إذا هذه بالنسبة للقطنة، أما بالنسبة للوضوء تتطهر لأنه آخر مرة تطهرت عن الاستحاضة، ممكن أن يكون أيضا الاستحاضة موجودة في باطن الفرج، يمكن لو صبرت شوية تخرج، هي صبرت شوية ما خرج الدم، فحينئذ على الأقل لرفع حدث الاستحاضة السابق عليها الوضوء. شاهدنا أنها تتوضأ القليل للنافلة وللفريضة، يعني لصلاة المغرب وضوء، لنافلة المغرب وضوء، لصلاة العشاء وضوء، لنافلة العشاء وضوء، لصلاة الليل وضوء، لنافلة الفجر وضوء، لنافلة مثلا الشفع وضوء، للوتر وضوء، للصبح وضوء، كل صلاة تريد أن تصليها سواء كان مستحبة أو واجبة لابد من الوضوء. نعم الأجزاء المنسية في الصلاة لو نسيت سجدة أو نسيت التشهد ما يحتاج إعادة الوضوء، وكذلك صلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة لو شكت بين ثلاث وأربع في صلاة رباعية فعليها مثلا صلاة عبارة عن ركعة من قيام، هذه مثلا تأتي بها مباشرة من دون وضوء، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء. إذن القليلة حكمها هذا، أولا بعد الفحص ومعرفة أنها قليلة تبدل القطنة، القطنة عبارة عن وضعها في الفرج غير الفوطة والحفاظ، زين. ثم بعد ذلك شو تسوي؟ تتوضى وتصلي مباشرة، مو تتوضى بعد ساعة تصلي، لا يبطل وضوها، لازم تتوضى وتصلي مباشرة. أما المتوسطة نفس الأحكام بإضافة غسل في كل يوم، يعني أول مرة تجيها الاستحاضة متى؟ مثلا الضحى جتها، لما جت تختبر لصلاة الظهر وجدت استحاضة متوسطة، تغتسل وتتوضى وتتحشى وتصلي صلاة الظهر، ثم تعود تغير القطنة وتتطهر وتتوضى وضوء ثاني لصلاة العصر، وهكذا وضوء ثالث لصلاة المغرب، وضوء رابع لصلاة العشاء، وضوء خامس لصلاة الصبح، خلص يوم كامل صلوات خمسة، خلصت بغسل واحد. إذا لا زالت استحاضة متوسطة في اليوم الثاني أيضا قبل صلاة الظهر تصلي، تغتسل أيضا وتتوضى وتصلي، وهكذا. إذن حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكرنا من الوضوء وتجديد القطنة وتطهيرها لكل صلاة على الأحوط لزوما، غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده، يعني عند السيد الخوئي ما يفرق الحال بين أن يكون الغسل قبل الوضوء أو الوضوء قبل الغسل، يعني بعده أو قبل ما يخالف. حكم الكثيرة سيد أيضا نفس الشيء، ها مقدم، شنو يقول في عبارته؟ ها عند السيد السيستاني الغسل مقدم على الوضوء، أما السيد الخوئي الشيخ الوحيد ما يفرقون غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده، ما يفرق الحال. السيد السيستاني يقول قبل الغسل قبل الوضوء، ولهذا الاحتياط يقتضي حينئذ إذا كان أحد العلماء الحاضرين يقول بشيء والآخرين ما يفرق الحال عندهم، إذن تلتزم المرأة أنها تغتسل أولا ثم تتوضأ، فيكون هذا موافق إلى الجميع. أما حكم الكثيرة إن شاء الله بيجي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.